أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بدأت الدراسة وكل والد الآن تجده يسعى لأن يكون ولده أحسن الناس، أو على الأقل يتخلص من تبعات بطالته بلا شهادة، فيأمره أن يدرس ويأمره أن ينتبه في الدرس ويأخذ للمدرسة، وربما يقترض لأجل أن يشتري له الحقيبة. والدراسة الحقيقية دراسة الصحابة، هذه الدراسة التي تؤدونها العباد العظيم قبل وفاتكم هي أعظم الدراسة، وذلك لأنها تؤهلكم لأن تكون جارا لله، كما قال القحطاني في نونيته: جيران رب العالمين وحزبه، فلن تكون من حزب الله حتى تعرف إيش شرع الله حتى تتحزب بذلك الشرع فتكون من حزبه. أما من جنس النصارى ما يعرفون دين الله، يتحزبوا ليش؟ يتحزبوا لجهلهم وإيش وبدعهم. فإذا طلبت العلم عرفت دين الله ثم تحزبت له وأنكرت على من يخالفه، فكنت ممن قال الله أولئك إيش حزب الله. فالذي لا يعرف دين الله ما يمكن يكون من حزب الله، يقول حزب الله في لبنان، جهل ما يعرفون دين الله فأدخلوا في دينهم البدع والضلالات ثم يقولون حزب الله. سب الصحابة، هذا دين الله؟ هذا دين الشيطان، لأنه إذا أنكر أو كره الصحابة وبغضهم بس لن يأخذ دينهم للرسول، لأنهم سلسلتهم تبدأ أو آخر السلسلة الصحابة من السند، فإذا قطعت السلسلة سدهم استأخذ دينك من الشيطان. نعم، فأقبلوا عباد الله، وهذا يقول بداية السنة الدراسية لنا في العلم على الدروس. وبالأمس لاحظت ملاحظة أن أشغل بعض الناس الانتباه للأولاد ربما، ولم يهتموا ذلك الاهتمام بكتاب التوحيد، ولم أجد الإقبال الذي هو معروف، فبسبب انشغالهم. فلا تنسى العلم في خضم دراسة الولد وتعليم الولد والحياة الدنيا، فإنه والله هو الذي يبقى لك في القبر، والله الذي لا إله إلا هو، هو الذي سيبقى لك في القبر. العلم هو الذي إذا عملت به ينجيك من عذاب القبر، وينجيك من عذاب جهنم، وينجيك من غم الدنيا، وينجيك من قلة الرزق، وينجيك من كل كرب، وهو أعظم سبب لانشراح الصدر طلب العلم. فأقبل على العلم، ولا ينسينك تعليم الولد والاهتمام بالدنيا ينسيك أمر العلم، فإنه سيصلح الله لك أمر دنياك وآخرتك باهتمامك بالعلم وطلبك له للعمل به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح وهمه الآخرة من الليل، يقول بنام بدري غدا عندنا درس أحضر الدرس مبكر، أهم الآخرة، جمع الله غنى في قلبه إيش، وأتته الدنيا وهو يراغب. أبو هريرة يتلوى من الجوع، لكن لازم الرسول وطلب العلم. في البداية قد يبتلى طالب العلم، يصير عنده فقر، ويصير عنده ديون، ويصير يستلف من هذا ويستلف من هذا، يصير هذا عنده، لكن العاقبة له. أبو هريرة صار أمير من أمراء الأمصار، وهو كما قال: إني أتلوى ويظنون بي الشيطان، وما بي إلا الجوع، ما عنده فلوس حتى يشتري تمرة يأكلها، ولم يجد أحد يقرضه، اتلوى من الجوع، لكنه طلب العلم، وكانت العاقبة بعد ابتلاء الله له رفعه الله حتى صار أمير. العاقبة ليش؟ للمتقين. طيب الصفحة 89 اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في مقدمة التفسير: والناس في هذا الباب طرفان، طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، لا يميز بين الصحيح والضعيف، فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به، وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به، كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته.
نعم، والناس في هذا الباب الرواية يعني طرفان. ما فائدة أن يفعل هذا العلماء المسلك يقول الناس طرفان في هذه المسألة؟ قصده أمران: التحذير ممن خالف أهل الوسط وهم العدول الذين يتبعون الصحابة أهل الحديث، تحذير منهم من الغلو والجفاء في طريقتهم، التحذير ممن خالفهم، وبيان طريقة هؤلاء أهل الصراط المستقيم. فهذه فائدة ما يفعله العلماء في هذا المسلك. أحيانا يقولون الناس في هذا الباب طرفان ووسط، يريد أن يحذرك من الطرفين، الغلو والجفاء، لأن دين الله وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وسطا أي عدول متبعين، ليس وسطا وسطية عقلية. يقول بدل ما تزني في المرأة فقط صافحها أو اتخذها صديقة، ولكن لا تزني بها، خلك وسط. ليه؟ هذه وسطية عقلية، الوسطية المصرية اتباع. فخطأ أن يقول إنسان يملي عليك أشياء بذهنه يراها وسط معيار هواه ثم يقول خلك وسط. قل الوسطية ما تعني بها؟ ما تعني بالوسطية؟ أتعني حالة عقلية كما يوسط الرجل نقطة في الصفحة بالمسطرة، فيقيس الصفحة عرضا فيجدها 6 سنتي فيضع بعد 3 سنتي نقطة، ومن 3 سنتي أيضا 6 في 6 كل ورقة نقطة، فيقول هذه النقطة وسط في وسط الصفحة. كيف عرفت هذا؟ بالمقياس المسطرة. فهؤلاء اللي يجعلون المسطرة هذه في أذهانهم ويحكمون على شريعة الرب ليسوا هم أهل الوسط. أهل الوسط هم أتباع الصحابة، ولكن المفسرون لما جاءوا للآية وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال أي عدول، والعدالة لا تكون بالاتباع. فكلمة خلك وسط هذه لابد أن تنشر يا طلاب العلم المعنى الصحيح لها، ولا دخل في الشريعة ما ليس منها بهذا التلبيس. نعم، خلك وسط. وسط كيف؟ قلنا الذي تأمرني فيه الآن أمر به الرسول؟ يقول لا. يقول الرسول ما كان وسط؟ ما كان وسط، فيضطر حينئذ أن يجعلك تتبع الوسط الصحيح وهو الرسول والصحابة رضوان الله عليهم. وهذه الطريقة من جنس طريقة أعداء الأنبياء في التلبيس، إن كان عنادا فهم كاليهود، إن كان جهلا فهم كالنصارى. يتملص من الشريعة يأتيك بتلبيسات، لا يحب مثلا تفصل الرجال عن النساء في العائلة، النساء يتغدوا لوحدهم والرجال يتعشون لوحدهم، تعود ويرى المفرح القلب بهذا الاختلاط، تعود عليه. فإذا جئت تنكر وتبين نصوص العلماء والأدلة الدلالة على تحريم الاختلاط، جاءك بهذا التلبيس، يقول لا تشدد، خليك وسط. والنفس تحب الوسط، تحب الاعتدال، فيظن الجاهل أن كلامه اعتدال فيلبس عليه لأنه فيه دعوة للاعتدال، ولكن الحاذق أو طالب العلم يسأله يقول ما معنى وهل لك وسط؟ ما الوسطية؟ إن كنت تقصد عقلك فعقلك يخطئ. نعم، قالوا فعقلك يخطئ ورأيك يجانب الصواب كغيرك. قال علي لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. فإذا قمت اتباع فهيا بين لي الدليل على جواز الاختلاط، وأما أنا فأتمسك بعموم قوله ولا تقربوا الزنا، والاختلاط ذريعة للزنا إذا كان ماجنا أو إذا كان على هذا النحو الذي يراه في هذا العصر. حتى العلامة الألباني لما قال يجوز أن يقعد ولد الخالة مع بنت الخالة والعم والجد والأسرة، يعني في مكان واحد يشربون الشاي، لا بأس لورود هذا في زمن السلف، نعم لا بأس يفعلون. وكذلك قال شيخنا بن باز، لأنهم يرجعون الأدلة ما يرجعون العواطف. نعم، لكن انظر كيف صناعة الشيخ بن باز والعلامة الألباني في رباعات الزمان وسد الذرائع. فماذا قال؟ قال الشيخ بن باز لا تجوز قيادة المرأة للسيارة، مع أنها تجوز في الأصل لفعل عائشة وركوب البعير وقادة البعير. نعم، لكن لحصول مقتضيات وجود مرور، شبان في المرور يشوف المرأة جميلة وكفي وين كذا، خلاص أعطيني رقمك، أعطيني يصير اتصال، يصير فواحش ولا؟ قالوا لجريان فساد في هذا الزمان ومقتضيات كوجود البوليس أو اللي يسموه الشرط إلى آخره، والناس يختلفون في هذا، يحرم قيادة المرأة. طيب العلامة الباني يقول يجوز هذه الهيئة، أن يقعد ولد الخالة مع بنت الخالة مع كذا متحجبين مؤدبين كما يقعدون في الطيارة، الطيارة عابرة، فتجد أنت زوجتك، تجد فلان وزوجته والحج والعمرة، هكذا كله. نعم هكذا. لكن قال العلامة الألباني وقد وفق، قال أما في هذا الزمان فلا، لانتشار المجون، ويحاول يعني كل واحد عاد يبرز مواهبه في إضحاك بنت عمه وبنت خاله، يجي الشيطان ليكون ملفت للنظر بقيل وقال وقهقها ونظر إلى آخره، فلا يصلح في هذا الزمان هذا الأمر. يفق فقيه ينظر المآلات، يكون الشيء أصل وباح، لكن ينظر إيش للمآل في زمن أزمنة. يقول مالك يجوز للرجل عنده أن يسافر مع امرأة أبيه، لكن في زمن ظهر فيه الفساد، نعم مثل زماننا هذا، مقاطع مرئية في الزنا بالمحارم، حتى اليهود ممن صنع هذه الأفلام الإباحية أو غيرهم يكتب عندما ينشر الزنا في المقاطع المرئية، يقول هذه المزني بها والذي يتحرك بالزنا الآن هذه أخته، هذه أمه، هذه، ويدخل أجنبية فقط للإيحاء للناس، نعم بنكاح المحارم، أي نشر هذه الرذيلة القبيحة، نعم التي يقتل من فعلها قتلا أن يأتي محرمة. فلما ينتشر هذا كما قال مالك، فلا نسمح للابن أن يسافر مع امرأة أبيه الشابة، نعم لحدثان العهد بالمحرمية، ولأنه زمن فساد. نعم، فانظر كيف كانوا يراعوا الفقهاء المآلات، يكون الشيء أصل مباح ثم يحصل مقتضي يمنع، مثل عمر منع الطلاق في الثلاث أن يرجع الرجل لامرأته لتهاون الناس بذلك، فقام مقتضي ونهاه. لكن من يقدر على هذه الطريقة؟ الفقهاء الكبار، العلماء الأجلة الراسخين العارفين بقواعد الإسلام، ليس أي أحد، أو يستشير العلماء. والناس في هذا طرفان وسط في الرواية، وهذا صحيح. طرف من أهل الكلام، من هم أهل الكلام؟ الذين ذكروا قواعد في زعمهم يسمونها منطقية موروثة من يونان، وقالوا هذه القواعد العقلية منضبطة، فإذا حفظناها وضبطناها وجاء نص من النصوص بخلاف مقتضاها قدمناها هي، لأن النص إذا فيه سند فالراوي عرض ليش الخطأ، أما النص هذا المنطق لا يمكن يخطأ، فقالوا بهذه الجريمة والصنم الكبير تقديم العقل على النقل، نقل ممكن يكون فيه خطأ نعوذ بالله. فلذلك يقول الجبار في كتابه بنفسه، يقول تبارك وجه ربك، أو هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، أو نصوص صفات، فإذا بهم يحرفونها، يقول تخالف المنطق، مقتضى المنطق أننا لو أثبتناها شبهنا الله بخلقه، إذن هل يأتيهم؟ يأتي أمره، ما يأتيه بنفسه على وجه يليق بجلاله، فأنكر الصفة، صفة الإتيان شاعرة. قالوا فأفسد عقولهم المنطق، والعقل السليم يقبل النص، لا تعارض بين العقل السليم والنقل الصحيح، فسيجد عقله يقبله، لكن إذا فسد العقل يرفض إيش؟ النصوص الصريحة الصحيحة يرفضها، لأن عقله فسد. نعم، فتجد الجهمي لو تواوت عليه يضحك الله رجلين، يقول عوذ بالله يقشعر، يقول يضحك الأشعري يرضى، فينكر صفة الضحك لله. هؤلاء المناطق، هذا المنطق الذي كان سببه ذلك الخليفة أو الأمير المشؤوم على دولته وعلى أهل الإسلام كلهم اليوم القيامة، إلى يوم القيامة لما جعل جوائز لمن طبع كتب يونان، فانتشرت في بغداد وانتشرت في كتب يونان بالعربية، فصار يقرؤونها فتلوثت فطرهم بالمنطق، فصار يردون نصوص صريحة لزعم أن المنطق قواعد ثابتة لا يمكن تقبل الخطأ، فلو عرض المسألة منطق ونص قدم المنطق على النص عياذا بالله، ويفسد هذا كله. هذه فائدة القراءة في كتب كلام الصحابة، كلام مبارك، فأهنأ عيش بدرس العصر آثار الصحابة، تستخرجون منه فوائد كثيرة كثيرة جدا، وترون تفوق لكم إن صرتم قدام من أهل العلم، ستكونون من أعلم أهل زمانكم إذا فقهتم آثار الصحابة، هم أعلم الناس لأنهم رضي الله عن أصحاب محمد. فانظر عليه كلمة واحدة مباركة منها هدم كل عروشهم واشتت بنيانهم، فقال لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر، انتهى انتهى كل المناطق بهذه الكلمة. الدين لا يمكن يكون رأي، دين اتباع، خلاص انتهت فلسفتهم وهدمت بنيانهم واجتثت أساسات عروشهم بهذه الكلمة. فرضي الله عن علي بن أبي طالب صاحب رسول الله الخليفة الراشد، أنت مني منزلة هارون من موسى، كما قال له في أحد الأسفار أما قال تخلفني مع النساء وتخرج رسول الله، قال أنت مني في هذا الحدث يعني بمنزلة هارون من موسى، غير يعني أنه لا نبي بعدي. والناس في هذا الباب طرفان في الرواية، انظر طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، فرحوا بما عندهم من علم، ها والله الآية دي تنطبق على من؟ على المعتزلة والمناطق، تركوا علم الصحابة والآثار وما اتفق عليه العلماء في باب أخذ النصوص، نصوص الصفات على الظاهر، واختلفوا بالمنطق وأسسوا فيه وصنفوا وأضاعوا وقتهم حتى آخر مطاف واحد منهم مش يقول وددت أن أموت بعد هذا كله على ما مات عليه عجائز نيسبور على الفطرة أموت بعض الصفات. الله ينزل نزول يقف بجلاله، الله يحب محبة تليق بجلاله، خلاص على ما مات عليه أو على ما يكون عليه العجائز فطرة ما تلوثت بإيش بالمنطق وددت. أرواحنا في وحشة من جسومنا، يا الله شوف كيف ندبهم، يقول صار فينا وحشة وحشة بسبب أننا تعالينا على دين الله بالرأي ورفينا نصوصه وكذبناه. الله له وجه لا ما له وجه، يتكلم ما يتكلم، ردوا على الله. طيب والله نراه كما نرى قمرا بدا لست بعد ثمانية، قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ناظرة، مش بعد هذا إلى عدي بإلى الدالة على الرؤية الحقيقية. قالوا لا ما يرى، لو كنا يرى بالمنطق بنطق العقل سيكون له حجم، سيكون له حد وجسم، إذن هو مخلوق، إذن ننفي الرؤية. شوف كيف كذب الله بهذا المنطق، كذب الرب لا إله إلا هو. وأما في الرواية فهم بعيدين عن معرفة الحديث وأهله، لأنهم فرحين ما عندهم العلم، ليش يطلب العلم اللي طلبوه الصحابة أو يرى نفسه جهل. تشوف أنت كيف صغير عندك الآن، لأنك صرت الحمد لله من أهل الحق، صرت من أهل العقيدة الصحيحة أنت، ولو كنت جهميا ينفخ الشيطان نفخة عظيمة تعالى أنه هذول على علم الدراويش. من هم؟ السلف. يقول علم السلف أسلم، علم الخلف أحكم وأعلم، فينظر المساكين دول اللي هم السلفيين أتباع الصحابة في باب الصفات وهذا درويش. الله ينزل عندهم تأسيس جوهر عرض علوم، علوم عندنا تأسيس كلها ضلال، وأن مقتضى هذا أن الله ليس له صفة. فهؤلاء فرحوا ما عندهم علم فصاروا بعيدين عن الحديث، بعيدين عن علم الصحابة، بل مستوحشين منه، بل ما يعرفون منه إلا ما ينصر إيش مذهبهم. قال ابن عباس يوم يكشف عن ساق عن شدة، انظر ابن عباس وافقنا نفى صفة إيش الساق على الله. شف ما يأخذ بس من علم الصحابة يمكن إلا ما وافق. وأين عندكم أن ابن عباس طلع على حديث البخاري أو غيره يكشف ربنا عن ساقه؟ فكلنا طلع عليه وفسرها بما عند العرب، هذه طريق الصحابة، عن ساق عن شدة عند العرب، هذه طريق الصحابة، إذا ما شاف شيء في النصوص يفسر يرجع ليش طريقة العرب. من أين أنه ما سمع أنه سمع الحديث؟ لو سمعوا لقال بظاهر. فرضي الله عنهم. هنا راح في الفقه كيف بعض الصحابة مات هو يفتي أن الرجل زامع زوجته جامعه كسل، هذا يحصل أي رجل قد يتم عملية الجماع قد في نص الطريق يغسل والحمد لله ويغتسل وخلاص. مات بعض الصحابة ويرى أنه يغسل مذاكيره ويتوضى ما عليه غسل، ولم يأته الناسخ أنه إذا جلس بعد شعبها أربعة وجهد وجب الغسل، أنزل من ينزل لما بلغوا هذا، فاستمر يفتي عليه على الأول. هذا في الفروع، ويتصور هذا في الأي باب الاعتقاد، يكون في الشيء في يعني إذا ما بلغه الشيء في هذا في تفسير الآية فإنه سيقضي حينئذ بما يعرف من كلام العرب، كما قال ابن عباس كنت لا أعرف لا وزر ولم يأتي نص عن النبي فيها، فاستمعت على كلام العرب لأني شفت العرب من أطفالهم من يلحق ضبا فيقول لا وزر، فعرفت أنه لا مهرب. رضي الله تعالى عنه. طيب والناس في هذا الباب طرفان، طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، لا يميز بين الصحيح والضعيف، فيشك في صحة أحاديث وبالقطع بها مع كونها معلومة مقطوعة، متى يبدأ يشك فيها خاصة؟ لكن ما بين الشيخ هنا إن ضر الأمر معروف شك. وهذا فعلا كتب الشام مرة في دمشق في مكان اسمه الزاهرة القديمة في جامع اسمه الأشمر أو قربه، كان لي حلقة هناك لكن للأسف في البيوت ليس في المسجد، لأن هناك حزب البعث يمكن متآمر مع الصوفية، فالصوفية على برئاسة البوطي يكرهون أهل الحديث ويجعلون لهم ميزة، يقول إيش هذول المشنجون أو الكذا لهم علامات، من علاماتهم اكتب هذا الاستخبارات نسأل الله العافية أنهم يشيرون بالإصبع. شوف حتى علمت كان شخص في ذلك المسجد تعليم فردي معنا، علمت هذا شوية يعني بما تيسر، ما يستطيع الإنسان هناك الدعوة العامة درس يقيم درس مثل هذا، فنشكر الله على نعمة التوحيد في هذه البلاد والتمكين من العلم، نحمده حمدا كثيرا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فأحد أخواننا اللي يحضر الحلقة هناك من الشام دمشق الحمد لله كانوا يستفيدون مني أو من غيرنا من مشايخ السعودية من يسمعونه مثل الشيخ بن باز مثل عن طريق الرادي عن طريق، فيصير بينهم بين هؤلاء جدال. فانظر ابن تيمية ماذا قال، قالوا هؤلاء ربما شك في صحة حديث قطع بها ما كونها صحيحة، يشك هكذا. التشكيك هذا هو من فعل جنس أعداء الأنبياء، شكوا في النبوة أو جحدوها. فيقول له كان النبي إذا صلى يفعل كذا، يذكر له إيش سنة، لكن هذه السنة تخالف إيش ما نشأ عليه، تخالف ما نشأ عليه، مثل أن يذكر له مثلا سنة كان إذا كبر يرفع يديه لحده من كبيه. المهم جاءت هذه السنة تخالف إيش ما نشأ عليه. قال ابن تيمية وإن الرجل إذا نشأ على مذهب وتربى عليه يعشر إقامة الحج عليه، هذا كلام صحيح. فيقول له هذه سنة يعني خلاف ما تفعل. فقال له باللهجة الشامية بجوز أنه يكون هذا الحديث مدسوس، شك الآن فيه. مدسوس يعني إيش؟ أخو الموضوع يعني، بس ما يعرف يعبر لأنه أيه. فشك في صحة شيء وهو لا يعرفه لمجرد أنه خالف هواه، هو متعود أنه يصلي هكذا. فجاءه صاحب الحديث هذا اللي يجلس مع أهل الحديث، وأكثر الناس بركة أهل الحديث، إذا اقتربت من أفواههم تسمع الحكمة وتسمع الآثار وتسمع، وإذا ابتعدت عنهم إلى غيرهم رأيت النقص ورأيت الاختلاف والاضطراب. فهو الفضلاء من أهل الحديث ممن يحضر حلقات الحديث واجه هذا وهؤلاء، وإذا به واحد من هؤلاء وإذا به كما قال ابن تيمية سبحان الله. وهذه مناسبة، هو الشيخ من الشام وهذا الحديث الكلام القصة حدث في الشام، بينما كتب الكتاب الشيخ وهذه القصة ثم 100 سنة قال يشك في الحديث. قال فمنهم يشك في صحة الحديث وقطع بها ما كون معلوم أنه صحيحة عند أهل العلم، شكك. قال بيجوز يعني أشك في هذا الحديث ذكره لي، ليه؟ لمجرد أن خالف ما نشأت عليه، والمشأت عليه هو دائما الحق، فقد تكون نشأت على باطل. قال الله تعالى في كتابه وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا قل أولو كان آباؤكم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. لا لا. طيب، وطرف يعني آخر ممن يدعي اتباع الحديث، يقول أنا أتبع الحديث وأقدم على الرأي وأقدم على المذهب، هيا هات لنا عملك، أيضا يغلو في هذا في اتباع الحديث. الأول جازي شك، الثاني غالب، رقة السنة وسط. سبحان الله، يهجم على كل رواية لمجرد مسكين أنه شاف سألتها ثقات، سألتها ثقات، يهجم يأخذ الزيادات كلها. نقول إيش تفعل؟ وهذه سند صحيح، هذه الزيادة، وهذا خطأ ولا حق؟ خطأ. ليش؟ لأن الزيادة أحيانا شهادة منكرة، يكون ثقة صحيح لكن قال من وثق منه، فيجب دراسة كما قال ابن عبد الهادي، كل حديث له بحث خاص، بعد ما تبحثه تحكم زيادة محفوظة زيادة شاذة، وتهجم على كل شيء. مثاله حديث اللهم هذا قسني فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. والله لنظرت إسناده تجاه صحيح، يرويه حماد بن سلمة عن أبي قلابة عن عائشة أو كما جاء في السند، لكن عفوا حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن عائشة. طيب، فيجب على هذا الحديث فيتبنى صحته ويأخذ بزيادة ذكر عائشة في السند، حين السند يكون فيه زيادة حين يكون فيه نقص، يكون رسالة ويكون النص نفسه اللي هو المتن فيه زيادة فيه نقصان، فحين يكون الزيادة في السند وحين يكون الزيادة وين؟ هذا الحديث فيه زيادة في السند في ذكر عائشة، فإن أيوب السختياني شيخا لثلاثة تلاميذ، منهم أي أحمد بن زيد، حماد بن سلمة، إسماعيل بن علية. حماد بن سلمة روى هذا الحديث عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن عائشة بذكر عائشة موصول، بس حماد خالفاه عن إسماعيل بن علية وحماد بن زيد، هما أوثق منه، فما ذكر عائشة، فلننصر الذاكر ولا التارك؟ التارك لأنه أوثق من المواصل، فنقول حديث علة أنه مرسل، من الأوثق ما ذكر عائشة، لو كان محفوظ لذكرها. فانظر هذا الغالي يقول في مثل ابن تيمية يهجم يقول هذا مرسل، ثم يفتش يقول وجدته موصولا. طيب وجدته موصولا، لكن هل كل حديث وجدته موصولا يكون يعني صحيح؟ انظر السند واعتبر، فانظر إذا كان الذي وصله لا يحتمل أن يحفظ، تحكم على هذا الوصل لأنه شاذ، وابقى على علة على إرسال. نعم، فهذه آفة من يتسارع في قبول كل رواية لمجرد أن فيها ثقة. أمر آخر يفعله يفعلون في الإذاعة الله يهديهم، تقليدا للكتب، تجدون مذيعين فضلاء يعني أصواتهم رخيمة كذا جميلة الحقيقة، لكن يندس على فيه كلامهم أحاديث لا تصح، ويقلدون بعض المصنفين في الكتب، يقول يلا أنت عندك حلقة إذاعية بكرة شوف لنا كم حديث كذا. ينبغي ما يروح المذيع هو يحضر، ينبغي يتصل أهل العلم كما قال الإمام أحمد، يسأل أهل العلم ولا يسأل واحد واعد يقول حضر لي يا ابن عمي كم حديث بكرة عندي حلقة إذاعية، لا يجوز هذا. قال ما أحد يسأل أهل العلم يحضر له، وإذا به يروح لمحقق قاصر الحقيقة. رواه الطبراني بإسناد رجاله ثقات، وش الناس يسمعون هذا في السيارة وكذا خلاص يبدون يقولونه، يقول ترى هذا حديث ضعيف ضعيف، أنا سامع بإذني هذه يعني اللي بتأكلها الدود، لفظ يقول العام عشان يأكدون إنه رجال ثقات. طيب هل كل حديث رجال ثقات صحيح؟ كم شرط الصحة؟ كم شرط؟ رجال ثقات أحد الشروط، في عندك الاتصال، فقد يكون رجال ثقات لكن غير متصل، مثل هذا الحديث اللهم إذا قسمي في أملك، ترى رجال ثقات لكنه أرسل قطع إن كان رجال ثقات، ولذلك ما يجيب الكلمة الثانية إنه يكذب يقالها. وهذا حديث خرجه الطبراني ورجاله ثقات متصل، ما يقول كلمة متصل، ثلاث ثقات. طيب متصل ولا لا؟ لازلنا في شك، فلا يعتبر هذا. وانت يا اخوان سبحان الله، الدعوة النقية دي لها جهد عظيم، انت بتقاوم اذاعات وتلفزيون، وتقاوم العوام في المجالس، وتصير منبوذ مهجور، لكن لما يدعو سالم يجامل ذا ويجامل ذا، كله يحبه مثل اخوانه، اخوانه ملون في كل مكان. اذا وجد من اهل الحديث والله ضيع الناس علم الحديث، واذا راح عند المبتدعه قال اعوذ بالله، متشددون هؤلاء ما عندهم الا كل مكان تلقاه حسب الجو. ها حسب الجو يكسب، يقول لك كتل الناس، حتى هم يفعلون هذا الان، كتلوا الشباب. كيف جزا الله خير جهود الشيخ بن باز، جهود الشيخ الالباني، وجهود الشيخ بن عثيمين، وشيخ الفوزان، واجتهدوا هؤلاء من الثمانين الألف صاعد أو قريب الثمانين، اجتهدوا اجتهاد عظيم في تعليم الناس. فما عاد صارت تنفع كثير الناس البهرجة هذه والضحكات وكذا، فصار يبغون علم. صار الرجل يدور على حلقة يدور عليها، استميت بحلقة يفهم فيها دينه. قال طيب نسوي لكم دورات، وصار يسوون دورات علمية ودروس طول السنة في البخاري. فايش للتكتيك؟ ليش يوصلون في الأخير إذا تكتلوا يقدر يخرجونهم على الحكام؟ بس يجيبوا لهم ناس متفننين ويحضر زين وكذا وكذا، ويلا ويدوره ويحطونهم بهرجاه وش اسمه هذه أشياء كذا في المحاضرة وكذا، ويدعون تحافير ويجيبون صورة من وراء أنه حضر كثير ومدري شنو. كل في الأخير حتى إذا أعلن الشيخ هذا الفاضل، أو أنه يجيب إذا جابوا شيخ محايد يعني على مذهب السلف لكن له قبول، يبدون يتلاعبون ويش وقت الأسئلة. ما رأيك فضيلتكم في من يتكلم في المشايخ؟ لا يجوز الكلام في المشايخ، حرام. الرد على الجامية من الشيخ ولا تلاعب، سبحان الله العظيم. والدين بلا تفصيل، تكلم على المشايخ إن كنت من أهل العلم وحضرت كريمة أهل حضر المحاذن حاسبي، هذه نصيحة. نعم، وإذا كنت تتكلم على المشايخ اللي يعلنون السنة بغير أو ما يعلن السنة، مو أهل بدع لكن مبتدئ، وأنت بغير علم تعطيهم منازل وأحوال مبتدئ كذا كذا، أيضا لا يليق. لأن وسط عالم يتكلم ناصح يراعي المصالح يتكلم في الرجال باجتهاد ونظر صحيح. هذا التفصيل ما يقولونه، ما يبغون الشيخ أصلا، يستفزون إن يقول كلام مطلق عشان هم يردون رد مطلق على الحديث. ما رأيك في تكلم في العلماء؟ سمعنا من يتكلم في العلماء، يقول لا يجوز كلام العلماء، حرام كلام العلماء، مستغلا غير في الشيخ على العلم إلى آخره. فنعوذ بالله منهم، نعوذ بالله منهم. وذلك شيخنا صالح البوزان لما ذهب، سمعنا من قبل يعني لم في سجن سلمان الأول قبل الأخير هذا، وناقشه قال ترى كل من شفت من الدينين أو من كذا أو من هذا على منهجنا واثق. ليش واثق؟ قالوا الشيخ لا مو صحيح، وهذا كلام الشيخ صالح البوزان ليس صحيح، ليس كله، نعم كثير لكن ليس كله. السبب أنهم أمسكوا بزمام المناطق التي تنتشر فيها الدعوة، يحرصون على الإذاعة المدرسية، يحرصون على التوعية في المدرسة، يحرصون على جامعة تخرج قواد البلد في الوزراء مثل جامعة نور المعادن اللي فيها إيش؟ اللي فيها دراسة قوية تثق فيها الدولة، توظف منها وزراء، توظف منها وزراء بترول، وزراء فيروحون يتمركزون فيها. كل ما يجي طالب يودون البحر يودون كذا ويلقون عليه الشبه، نعم لكي ينتشرون، لكي ينتشرون. لكن سبحان الله، بل نقذف واحد عامي على الفطرة يهزم، وعلى ما ينقل من كلام العلماء يهزم ألف من هؤلاء. فلما استمر أهل الحديث الدعوة مع قلتهم، انظر كم من يحضر دروس الحديث ويحضر دروسهم كم مع هذه الكثرة والجلبة، في الأخير لهم وجود الآن، خلاص أخذ رؤوسهم وضعوا في السجن وبدأ أتباعهم يخافون ينصرونهم بالظاهر حتى لقوا في مزبة في غياب السجن. والحمد لله على دينه ويظهر دينه، ونشكر الله أن موفق لنا ولاة أمر نعم لتطهير البلد من هؤلاء الأرذال الذين يحيلون بين الناس ودين الأنبياء بالتبعية والعصبية. يعني خلاص يشوفون شخص كما حكى لي هنا في الحي، شخص متعطش للعلم وده ارتبط بحلقة قبل وفاته، كل يوم يدرس شيء ويثبت على دين الله، يحيلين بينه وبينه. ليش؟ لأن هذا المدرس هو معنا. طيب في فوائد بستفيد لها لمرة ما تأخذ، لأنه مو من حزبنا، فيحيلون بين الناس وبين دين الرسل نعوذ بالله منهم، ويجيبون الأكاذيب يقول لا هذا الشيخ يكره المصريين، خبروه هنا بالحي يكره المصريين، ويجيبون له شبه أهم شيء ما يحضر، ويقعد في جهله في الصلاة وأخطاء في الصلاة، أخطاء في العبادة، أخطاء في معاشرة زوجته في الجماع، في كان ممكن يعرف إذا حضر حلقة، يعيش على الخطأ، واللي يعيش على الخطأ في العبادات تعرفون كيف النبي علمنا عمليا كيف يحصل له. النبي لما صلى فانتقص من صلاته، ما حط يده كذا يصير مو مرتاح، اللي يحضر حلقات علم ويبني أعماله على علم يحس دائما مرتاح، ولا فيخلون المسكين هذا غم الدنيا كله بالتحذير لا تحضر. ليش؟ لأنه بين خطأ الإخوان خلاص ما يستحق الحضور. فيحذر من هذا الأستاذ وهذا الأستاذ من علم الحديث حتى يبقى الناس في باب العلم لا خطام لهم ولا سمام، ويضيعون والله مساكين يضيعون، تجد الكآبة على وجوههم لأنهم منصرفين حلقة، يجي يوم بعد يوم يحضر حلقات ويحصل الأخطاء في حياتهم وجحيم ومشاكل ولا يجدون حل لها، ويكون العدو له وهو لا يدري صاحبه هذا اللي حذره من أهل الحديث والحضور عنده. نسأل الله العافية. نعم اقرأ. ثم قال والعمل بهم، وجد لفظا في الحديث قد رواه ثقة أو بإسناد ظاهر الصح ظاهر الصدح لكن قد يكون شاذ، يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، ولا يمكن. نعم اقرأ الشرح.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح: وهذا الذي قاله الشيخ أخيرا وحكم بأنه طرف يقع فيه كثير من الناس اليوم، فتجدهم يعتمدون على ظاهر الإسناد ويصححون الحديث بناء على ظاهره ولا ينظرون إلى الأحاديث الصحيحة التي تعتبر في السنة كالجبال. وهذه المسألة دائما أحذر منها وأقول إن مثل هذه الأحاديث التي ليست في الكتب المعروفة المتلقاة عن أهل العلم إذا وردت ولو بسند ظاهر الصحة وهي تعارض الأحاديث الواضحة البينة المتلقاة بالقبول فإنه لا ينبغي للإنسان أن يعتمد عليها. فكما أننا لا نعتمد على ظاهر الإسناد لا تصحيحا ولا تضعيفا، فإنه يجب أن نحيل هذه المسائل إلى القواعد العامة في الشريعة والأحاديث التي تعتبر جبال الرافية. فالشيخ الآن بين رحمه الله أنه قد يكون السند صحيحا والمتن غير صحيح كما سبق من ذكر الأوهام. كذلك بعض الناس الذين يدعون علم الحديث وأنهم أهله ورجاله تجدهم يعتمدون على حديث رواته ثقة وظاهره الصحة فيجعلونه معارضا للأحاديث المتلقاة بالقبول المتفق على صحتها. قال ابن تيمية رحمه الله:
فلننتقل للمسند ناخذ حديثين ثم ننصرف لأنه أظن بإشارة الإشراق. نعم حديث رقم كم المسند؟